إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. شرحنا فيما مضى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. وحديث أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. وفي هذا اليوم نتكلم عن حديث جابر رضي الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا، أي تعب من السير، فأراد أن يسيبه، أي يتركه ويطلقه. قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، أي اشترطت أن يحمل الجمل متاع جابر إلى المدينة. قال جابر: فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك، متفق عليه. وهذا السياق لمسلم. وقوله ما كستك، المماكسة طلب تخفيض الثمن. وقوله هنا يسيبه، أي يتركه ويطلقه لعدم إمكان الانتفاع به. قوله نقدني ثمنه، أي أعطاني ثمن ذلك البعير. ففي الحديث من الفوائد جواز ركوب الجمل ولو كان تعبا، وفيه جواز ترك بهيمة الأنعام وتسييبها لعدم الانتفاع بها، لا بقصد التقرب لله بذلك التسييب كما كان يفعله أهل الجاهلية في السوائب. وفي الحديث تفقد الإمام وقائد الجيش لمن معه وسيره خلف الناس بسبب ذلك، وفيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومصداق نبوته. وفي الحديث طلب شراء السلعة من الأجنبي بأن يطلب من مالكها أن يبيع له تلك السلعة ولو لم يعرض المالك السلعة للبيع. وفي الحديث شراء الإمام السلعة من رعيته. وفي الحديث امتناع الرعية من إجابة طلب الإمام في الأمور الجائزة. وفي الحديث جواز المماكسة في البيع. وفي الحديث جواز ترك المماكسة في البيع أيضا. وفيه تصدق الإمام على رعيته، وتصدق المشتري برد السلعة للبائع مع إبقاء الثمن لديه. وفي الحديث جواز بيع الحيوان من بهيمة الأنعام. واستدل أحمد بالحديث على جواز بيع الدابة واستثناء ركوبها مدة معلومة أو مسافة معلومة مهما طالت، وقال: مالك يجوز ذلك الاستثناء في المسافة القريبة كمسيرة 3 أيام، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي. واستدل أحمد بالحديث على جواز وضع شرط واحد لمنفعة المتعاقدين أو أحدهما، ومنع الحنابلة أكثر من شرط. وفي رواية عن أحمد اختارها جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز اشتراط أكثر من شرط. وقال الجمهور بمنع كل شرط لمنفعة المتعاقدين، لما ورد من الحديث في الحديث من النهي عن بيع وشرط في سنن أبي داود، لكن العلماء قد تكلموا في إسناده. وفي الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ورحمته بهم وكرمه وسماحته عند البيع. وفي الحديث جواز البيع ولو لم يقبض الثمن. ولا المبيع إذا لم يكن من الربويات، وأن القبض ليس شرطا في صحة البيع أو لزومه. وفي الحديث من الفوائد التحدث بالعمل الصالح كما فعل جابر إذا لم يكن ذلك الحديث على جهة الرياء والسمعة. وفي الحديث جواز ضرب الدابة لمصلحة، واستدل بالحديث على انعقاد البيع بالتراضي لعدم ذكر صيغة فيه على شروط الصيغة المعتبرة عند الفقهاء. وفي الحديث مشروعية الهبة، وفيه هبة الإمام لرعيته، وأن قوله خذ يدل على الهبة، ولم يذكر في الهبة لفظ قبول، مما يدل على أن الهبة تصح بدون إيجاب أو قبول. وفي الحديث استعمال صيغة افعل في غير الأمر في قوله بعنيه. قال المؤلف عنه أي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. قوله عن دبر أي أن العبد اشترط سيده أن يعتق ذلك العبد إذا مات السيد. وفي الحديث من الفوائد جواز التدبير وصحة التدبير بأن نعلق عتق العبد على ميت على موت سيده. وفي الحديث جواز بيع المدبر، وبذلك قال الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك، وقيد الليث البيع بالحاجة. وفي الحديث تقديم النفقة على الصدقة والعتق، فإنه هنا قد أعتق عبدا له فقدم النفقة الواجبة وسداد الديون الواجب على العتق. وفي الحديث تقديم الأهم من الأعمال على غيره. وفي الحديث تصرف الإمام والقاضي في مال المحتاج إلى التصرف في ماله، واستدل بالحديث على منع المفلس من التصرف في ماله، إذ قد زاد الإسماعيلي في روايات هذا الحديث أن الرجل كان عليه دين، واستدل بالحديث على أن التدبير من باب الوصية فلا ينفذ إلا في الثلث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ميمونة رضي الله عنها، فقال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري، وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود. وحكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. وهذا الحديث كان الأولى به أن يكون في باب الطهارة عند الكلام عن النجاسات، وذكر المؤلف له هنا في باب البيوع فيه نظر. وهذا الحديث فيه بحث من جهة إسناده، وهذا البحث يطول جدا، وفيه بحث من جهة متنه وفوائده، ولعلنا إن شاء الله نرجع البحث في ذلك ليوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.